بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
متحدثنا اليوم فضيلة الدكتور عبد الرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام، رئيس مكتب الشؤون الشرعية والقانونية وعضو اللجنة الشرعية لدى صندوق الزكاة، دكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الشارقة في تخصص الاقتصاد الإسلامي، ماجستير من جامعة الشارقة أيضا في تخصص فقه الزكاة. وما هذا إلا غيض من فيض خبرات تسنها واكتسبها فضيلة الدكتور. ينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن الحمادي لإلقاء محاضرته اليوم بعنوان أحكام مهمة في زكاة المال. السلام عليكم دكتور، مساك الله بالخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم
كيف
الله جميعا.
أصبحت؟ كيف أمسيت اليوم؟ كيف رمضان وما تبقى من رمضان؟
خير وعافية وشتر من الله والحمد لله.
اللهم لك الحمد،
نمسي
اللهم لك
عليكم
الحمد.
وعلى إخواننا الحضور، الأخوة والأخوات، وعساها تكون ليلة وأمسية في رحاب الزكاة، وإن شاء الله نتفقه في دين الله عز وجل ومأجورين فيها إن شاء الله، المنظمين والحاضرين بحول الله عز وجل. الصوت واضح أخوي؟ وضح.
واضح الصوت دكتور، تفضل.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن تعودنا من مصرفنا العزيز مصرف أبوظبي الإسلامي على تنظيم مثل هذه اللقاءات الطيبة في تثقيف المجتمع بمسائل أمور دينهم، وأمسيتنا هذه الليلة إن شاء الله حول مسائل مهمة في زكاة المال بالشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي وصندوق الزكاة. وصندوق الزكاة لا يخفاكم المؤسسة الاتحادية المعنية والمختصة بالزكاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من ضمن أنشطة صندوق الزكاة بالتعاون مع الشركاء مثل مصرف أبوظبي الإسلامي أن احنا نوعي المجتمع بأمور الزكاة حتى يكون الواحد على بصيرة من أمره، هل وجبت عليه الزكاة وكيف يخرجها وين يوصلها. فإن شاء الله نستفتح محاضرتنا بحمد الله عز وجل بهذا العنوان، مسائل مهمة في زكاة المال. زكاة المال أخواني وأخواتي، يعني نبدأها بهذا السؤال: لماذا نزكي المال؟ من وين جاء هذا العنوان؟ ما هو الغرض من زكاة المال؟ أو ما هو الداعي، ما هو الموجه لنا نحن المسلمين في إخراج زكاة المال؟ لا يخفاكم أخواني وأخواتي الحاضرين والمستمعين أن الزكاة هي ركن الإسلام الثالث، وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام عد الزكاة الفرض والركن الثالث من أركان الإسلام. والذي يميز الزكاة أيضا من بين هذه الأركان أنها اقترنت بالصلاة فيما يقارب 82 أو 83 آية في كتاب الله عز وجل. ولا يخفاكم أخواني وأخواتي ما هو قدر ومنزلة الصلاة في الإسلام، فكون الزكاة اقترنت بالصلاة في هذا العدد من الآيات، هذا يدل على أن الزكاة لها شأن عظيم، وأنها ركن من أركان الإسلام، وأنها فريضة، والمسلم يحرص أن يؤدي هذه الفريضة الواجبة عليه بأفضل ما يكون، كما أمر الله عز وجل أن يقوم بها في أمواله. ثم نأتي إلى المسائل المهمة تحت هذا العنوان، عنوان محاضرتنا، ونبدأها بالمسألة الأولى: أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما. ماذا نعني بهذا الكلام؟ إيش المقصود بهذا العنوان؟ أو إيش المقصود بهذه المسألة: الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما؟ يعني يكون بين يديك ولك حرية التصرف في هذا المال. يعني هذا المعنى هو الذي يفسر لنا أن يكون المال مملوكا ملكا تاما في تحت هذه المسألة، المسألة الأولى. طيب ما الحكمة، ما الغرض من هذا القيد اللي احنا ذكرنا الآن؟ يعني لماذا قلنا أن الزكاة يجب أن تكون مملوكة ملك تام؟ يعني لو قلنا بس مجرد أنها مملوكة واكتفينا، لا، احنا قلنا مملوكة ملك تام. الملك التام يعني لك حرية التصرف فيه حالا، هذا المقصود، يعني مش ملكية ناقصة. وهذه من حكمة الله عز وجل أن الإنسان مكلف بما هو متمكن فيه، فلا يطالب بأن يخرج زكاة على ما كان ملكه فيه ناقصا أو كان ميؤوس منه، وبتينا الأمثلة. فهذا القيد يخرج لنا مجموعة من المسائل. مثلا الدين غير المرجو، أنا سلفت أخوي وضاح مبلغ من المال، وأخوي وضاح قال أنا برد لك يا بعد سنتين، يعني أعطاني إياهم الأخير، يعني أنا خلال سنتين متأكد أني أنا ما بستفيد من هذا المال. إذن أنا خلال هذه السنتين صح عندي مال مملوك في ذمة طرف آخر اللي هو أخونا وضاح، طبعا هذا مثال أخوي وضاح، فمالي يعني حرية التصرف في الاستثمار، وإني أدخله في تجارة ولا أحطيه في وديعة، فأنا محروم من هذا المال لمدة سنتين. فهذا المثال تحت هذه المسألة يعني ينطبق عليه أن هذا القيد لا تنطبق على هذا المال، وحرية التصرف فيه عندي ناقصة أو ممنوع منه، فملكيتي ناقصة، فلا تجب عليه الزكاة في هذا الدين غير المرجو اللي هو مؤجل لمدة سنتين. طيب قد يكون أنا سلفت شخص فقير أو شخص يماطل، يعني كل مرة يؤجل التسليم، هذا أيضا تحت عنوان الدين غير المرجو، فلا تجب عليه الزكاة طالما أنك أنت ممنوع منه ومحروم منه. من الأمثلة أيضا تحت هذه المسألة مكافأة نهاية الخدمة، كثير من الموظفين كفل لهم القانون والأنظمة المعتمدة، سواء كانت في الدولة كجهة حكومية أو كانت في المؤسسات الخاصة والشركات، لهم مكافأة اسمها مكافأة نهاية الخدمة، ولها معايير معينة يقدر يحسبها شهريا. فهل يطالب بإخراج زكاة هذا المال اللي بيتجمع على فترات؟ احنا لو جينا الى هذا القيد وهذه المسألة، هني بيكون الملك ناقص، صح اني انا استحقها بالقانون وانها بتيلي في المستقبل، لكني ما اقدر اتصرف في هذا المال الحين، ما اقدر استثمره ولا احطه في وديعة ولا شيء، فبالتالي لا تجب عليه زكاة نهاية الخدمة لما اتمكن من هذا المال. نزلت مكافأة نهاية الخدمة فعليا عندي في الحساب، هني ببدأ اطبق عليها احكام الزكاة. مما يستثنى أيضا شرط الملك منتفي في الأموال العامة اللي هي مرجعيتها للدولة. لماذا؟ ليش الأموال العامة لا تجب عليها الزكاة؟ لأن ليس لها مالك خاص، ليس لها مالك معين، هي من مصالح الدولة، فالأموال العامة لا تجب عليها الزكاة، فهي خارج نطاق الزكاة. من الأمثلة أيضا تحت هذه المسألة المال المرصد لأعمال البر. نحن مجموعة من الشباب، مجموعة من الإخوة والأخوات الأشقاء في أسرة واحدة، عزموا أن يجمعون مال يبنون فيه مسجد، أو يحفرون فيه بير، أو يطبعون فيه مصاحف. الآن هذا خرج من ملكهم إلى ملك الله عز وجل، مثل ما ذكر الفقهاء في الصدقة الجارية والوقف، لأن الآن هذا صار صورته مال موقوف لأعمال البر اللي بيبنوا في مسجد ولا بيحفروا في بر، أيا ما كان المشروع. فهذا خرج من ملكهم الخاص وصار من ملك الله عز وجل، لأنه من أعمال البر التي يبتغى بها وجه الله عز وجل. فطالما كان هذا المال متجمع ومرت عليه سنة وسنتين لما يوصل المبلغ اللي بيبنوا فيه المشروع، هذا لا تجب عليه الزكاة. إن شاء الله تكون المسألة الأولى واضحة، الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مملوكا ملكا تاما. من المسائل أيضا المسألة الثانية الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب فيه الزكاة. يعني هل في عندنا أموال وممتلكات لا تجب فيها الزكاة؟ نعم. أولا، ما الحكمة من هذا القيد؟ لماذا الزكاة لا تجب على كل ما نملك؟ هذه من حكمة الله عز وجل، أن ليس كل ما يملكه الإنسان تجب عليه الزكاة، فعنده من الممتلكات التي يحتاجها كأساسيات ويستخدمها. فنصوص الكتاب والسنة التي جاءت بتحديد الأموال التي تجب فيها الزكاة أرشدتنا إلى أن هناك أموال معينة هي التي تجب فيها الزكاة. والدليل على هذا القيد أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام مقولة قال فيها: ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة. هذا يدل على أن الملك المملوك الأصل فيه أنه ما تجب عليه الزكاة. اللي تجب عليه الزكاة اللي جاء فيها الدليل، وجاءت الأدلة في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ويلحق بها الأموال النقدية اليوم، وجاء الدليل في وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وجاء الدليل في وجوب الزكاة في الزروع والتجارة كذلك لأنها تلحق الأموال. فهذه الأموال التي جاءت الأدلة في وجوب الزكاة فيها. من الأمثلة العقار، إذا احنا قلنا الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب فيه الزكاة، العقار خلنا نطبق موضوع العقار تحت هذه المسألة. العقار إذا كان بيت أنا أسكنه شخصيا، فيه أسرتي فيه عائلتي، فهذا اندرج تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على المسلم في عبده وفرسه زكاة، لأنه الاستخدام الشخصي. طيب، ممكن يكون عندي عقار مؤجر، أو ممكن يكون عندي عقارات أبيع وأشتري فيها أتاجر فيها، فالآن هذه خرجت من تحت الملك للاستخدام الشخصي إلى وصف آخر سميناه استثمار، فتجب عليها الزكاة بحكم هذا الوصف اللي انطبق عليها. فالعقار للاستخدام الشخصي لا تجب عليه الزكاة. إذا كان مؤجر أصل العقار ما تجب عليه الزكاة، لأن ما في عندنا دليل يوجب الزكاة على أصل العقار إذا كان مؤجر، لكن العائد من العقار الإيجار هو اللي تجب عليه الزكاة، طبعا إذا انطبقت عليه باقي الشروط مثل ما بتيجي معنا، لأنه هو الحين مال، أنت استحقيت مال، يبدأ من بداية العقد وتحسب له سنة مثل ما بيجي معنا. أما إذا كان العقار عروض تجارة فتجب عليه الزكاة على أصل العقار في القيمة السوقية. يعني هذا ملخص زكاة العقار تحت هذه المسألة. إذن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب فيه الزكاة. ماذا يخرج بهذا القيد؟ من الأمور المظنونة أن الزكاة تجب فيها الأحجار الكريمة، لأنها دائما تتبع الذهب والفضة، وحتى اليوم الحلي والمصوغات دائما أو يغلب عليها أنها تكون فيها أحجار كريمة مرصعة، حتى أنها لو كانت ألماس على غلاه وقيمته في السوق. فالأحجار الكريمة لم يرد فيها نص صريح وواضح بأن الأحجار الكريمة تجب عليها الزكاة، رغم كانت أنها موجودة في زمن التشريع. فاللي توجد فيها الزكاة فقط صافي جرامات الذهب وصافي جرامات الفضة، ما معها من مصنعية حتى لو كانت ألماس مستبعدة من الزكاة، لكن تجب عليها زكاة بوصف آخر لو كان الحلي كامل عند محل ويبيعه، فهني صار الوصف إيش؟ عروض تجارة، فتجب عليها زكاة كاملة الذهب والفضة بما فيها من أحجار كريمة على قيمتها في السوق. إذن إخواني وأخواتي، هذه المسألة الثانية تحت محاضرة اليوم، أن الزكاة لا تجب إلا إذا كان المال مما تجب فيه الزكاة. إخواني وأخواتي، اللي هي بلوغ النصاب في المال الزكوي. وبعد بنسأل نفسنا ما الحكمة من هذا القيد؟ الحكمة من هذا القيد أن أيضا من حكمة الله عز وجل أن حتى الأموال الزكوية اللي هي الذهب والفضة والفلوس وعروض التجارة وأي عوائدتي عندي من الاستثمارات في عندي حد معين من تبلغه تبدأ الزكاة عندي، هذا اللي احنا نسميه النصاب. وبمعنى آخر النصاب هو أقل مبلغ تبدأ الزكاة فيه. ويعني الدليل على هذا القيد ورود الأحاديث مثل ما بنفصل لكم إياها على مثلا الذهب عندنا النصاب يبدأ من 85 جرام والفضة من 595 جرام، والنقود اللي هي الأموال النقدية هي تتبع الذهب، فكم قيمة الذهب هو نصاب الفلوس. فاليوم النصاب يعني قيمة جرام الذهب 245 درهم، فلو ضربناه في 85 بتطلع القيمة السوقية للنصاب نصاب الذهب 20800 درهم تقريبا، فهذا هو نصاب النقود. يعني اللي عنده أقل من 20800 درهم ما تجب عليه الزكاة. لماذا؟ ليش؟ لأن ما بلغ النصاب. عندي هذا القد من الفلوس 30000 و40000 زادت توجب عليها زكاة لأنها بلغت النصاب. الإبل الإبل من عموم الأموال والممتلكات نصابها بدأ من 5 رؤوس، والبقر من 30، والغنم تبدأ من 40، والزروع تبدأ من 653 كيلو جرام. إذن إخواني وأخواتي هذه هي الأنصبة. في الذهب الدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 20 دينار نصف دينار اللي هو الربع، ربع العشر، فهذا اللي أخذنا منه. ومن كل 200 دينار طبعا ال20 دينار يعادل الدينار الإسلامي المسكوك يعادل بالوزن الحديث اللي هو 85 جرام، ومن كل 200 درهم إسلامي اللي هو كان بالفضة يعادل بالوزن الحديث 595. وإحنا اتفقنا أن النقود هي تلحق الذهب والإبل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وغير نصوص السنة اللي جاءت في البقر والغنم. وفي الزروع ليس فيما دون 5 أوسق صدقة اللي هي تعادل بالوزن الحديث اللي هو أمامكم 653 كيلو جرام. إذن تحت هذه المسألة اتفقنا أخواني وأخواتي أن بلوغ النصاب في المال الزكوي شرط لتطبيق أحكام الزكاة في هذا المال. نذهب إلى المسألة الرابعة حولان الحول فيما يشترط له الحول. ما الحكمة من هذا القيد؟ أيضا من حكمة الله عز وجل على المسلم المالك للمال الواجب فيه الزكاة والبالغ للنصاب أن الزكاة لا تجب عليه مباشرة، لكن لابد أن يحول الحول، يعني تمر عليه سنة هجرية كاملة. يعني ذكر أهل العلم من حكمة هذا القيد أنه يعني يعطى المالك الفرصة حتى ينمي أمواله ويستثمرها ويكثرها حتى يعني لا تبقى تتناقص بالزكاة. فهذه من حكمة الله عز وجل أن الزكاة تجب كل حول. والدليل على هذا القيد لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولو بتلاحظون إخواني أنا ما ذكرت عنوان المسألة حولان الحول واكتفيت، بل زدت عليها فيما يشترط له الحول. إذن يعني إيش الفائدة من هذا القيد؟ في عندنا شيء مستثنى أكيد هو حاضر عندكم إخواني وأخواتي اللي هو الحصاد الزرع بقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فحصاد الزرع زكاة تجب مباشرة عند الحصاد، ما ننتظر فيه الحول. اللي عنده نخل، اللي عنده ذرة، اللي عنده بر أو غيرها من المحاصيل اللي واجب فيها الزكاة هذه تدخل تحت هذا الاستثناء وأن زكاته تجب مباشرة عند الحصاد. والشيء بالشيء يذكر إخواني وأخواتي، يعني المحاصيل الزراعية اللي موجودة اليوم، مثلا عندنا الخضرة اللي تدخل فيها الطماط والخيار والجزر والورقيات، هذه من المحاصيل الزراعية، هل تجب عليها الزكاة؟ احنا لو رجعنا الى المسألة الثانية، ان يكون المال مما تجب فيه الزكاة، وجدنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر السعاء بإخراج الزكاة على غير الزروع التي تبقى وتدخر من الحبوب والثمار، مثل التمر والزبيب وغيرها من الحبوب، من البر والشعير والذرة، فهذه صفتها أنها مما تكال وتدخر، يعني تبقى للزمن، بخلاف الخضروات والورقيات التي لا تبقى للزمن، يعني هي بطبيعتها مؤقتة، يعني تبقى لفترة معينة ثم تفسد، فهذه لا تجب عليها الزكاة. ومن باب أولى إذا كان الزرع ليس من يعني طعام الآدميين، إذا كان الحشائش مثلا حق الهوش، مثلا الرودس والبرسيم وغيرها، هذه لا تجب عليها الزكاة لأنها ليست من طعام الآدميين. لكن اللي سوق الخضرة والرودس والبرسيم، فلوسه هي اللي تجب عليها الزكاة إذا حال عليها الحول وكانت تبلغ النصاب، نصاب المال. أما إذا كان يسوقها وتنصرف فلوسها لا تجب عليها الزكاة. يعني هذا شيء بشيء يذكر. طيب، إذا اتفقنا أن حولان الحول فيما يشترط له الحول، خلنا نطبق هذا القيد في زكاة الراتب، باعتبار أن الراتب شيء شهري يدخل على المسلم. الراتب هل تجب عليه الزكاة؟ احنا الحين وصلنا حق المسألة الرابعة. أولا الراتب مملوك ملك تام لأنه نزل في حسابي ولي حرية التصرف فيه. ثانيا هو مال زكوي، لأن احنا قلنا الفلوس تلحق الذهب والفضة في وجوب الزكاة فيها، ونصابها يكون نصاب الذهب. يبلغ النصاب الراتب إذا كان يبلغ النصاب بنفسه أو بما معه من أموال أخرى، يعني ممكن الواحد مثلا راتبه 11,000، معناتها راتبين هو اللي إذا جمع الراتبين على بعض بيبلغ عنده النصاب، لأن إحنا قلنا النصاب على سعر اليوم 20,800 تقريبا، فمعناتها راتبين بتبلغ معاه النصاب طبعا إذا جمعها. أيا كان الراتب، المهم إذا الحساب عندي تجمع فيه قدر النصاب أبدأ حساب الحول. هذا هو تطبيق المسألة على الراتب، حولان الحول في الراتب، إذا كان الحساب عندي بدأ يتجمع فيه قدر النصاب أبدأ حساب الحول. حال الحول كيف بزكي الحساب؟ بزكيه بعد حولان الحول، ولي طريقتين، إما إني أنا أحسب حسبة خاصة لكل شهر، لأنك كل مدخر كل شهر بيحول حوله في الشهر المماثل له من العام القادم، هذا هو تطبيق المسألة. لكن الواحد منا يبغي طريقة أسهل وأيسر، يعني منو يعني خلنا نقول بيتفيق أنه يعقد له حسبة خاصة لكل راتب، يعني معناتها بيعقد حسبة 12 مرة في السنة. فالكثير منا يقول طيب شو الأسهل، خلني أنا أخلي حولي حول واحد في السنة في رمضان مثلا، متى ما جاء هذا الميعاد أطلع زكاة اللي موجود عندي في الحساب، اللي حال حوله في وقته وزكاة مقبولة إن شاء الله، واللي ما حال عليه الحول من باب تعجيل إخراج الزكاة قبل موعدها، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم، أخذا بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أجاز لعمه العباس أن يقدم زكاته لسنة أو لسنتين في بعض الروايات. هذا مثال تطبيقي على زكاة الراتب في هذه المسألة. من المسائل أيضا زكاة الإيجار اللي إحنا لمحنا لها فيما مضى، المسألة السابقة، الإيجار كيف نزكي الإيجار؟ الإيجار أنا أستحق هذا الإيجار من توقيع العقد، فمعناتها من تاريخ بداية العقد أبدأ حساب الحول على الإيجار، إذا كان عندي بناية مؤجرة أو بيت مؤجر فيبدأ الحول من بداية العقد. أنظر في نهاية العقد هل بقى شيء من الإيجار ما انصرف، هو اللي بتكون عليه الزكاة. كل الإيجار انصرف خلال السنة بحكم صرفيتي، عندي صيانة في العقار، في عندي التزامات، اشتريت سيارة، أيا كان نوع الصرف، إذا أنا جيت على نهاية العقد ما باقي شيء من الإيجار خلاص راح وما تجب عليه الزكاة. بقى شيء، هذا الباقي إذا كان بالغ النصاب بنفسه أو بما معي من أموال أخرى بتوجب عليه الزكاة على الباقي. إذن اتفقنا إخواني وإخواتي أن من الشروط وجوب الزكاة حولان الحول على المال فيما يشترط له الحول، ونحن استثنينا الحصاد، نستثني أيضا من الحول ربح التجارة. إذا كان عندي رأس مال مثلا 50,000 ودخلت في تجارة، في نهاية السنة عند حولان الحول 50 صارت 70,000، هل أنا أجي حق 20,000 الربح أقول هذه ياتني في نهاية السنة وما حل عليها الحول؟ نقول هذا غير صحيح، الربح يتبع الأصل، متى ما زكيت أصل المال أزكي معه الربح. أيضا يستثنى المتولد من بهيمة الأنعام خلال الحول، يعني اللي عنده حوش غنم أو إبل أو بقر، المتولد أثناء الحول تنحسب مع العدد، يعني في نهاية الحول في موعد الزكاة أشوف المجموع كامل حتى المتولد حديثا هي تدخل في العدد، يعني هذا مما يستثنى من هذا القيد، من هذا الشرط. المسألة الرابعة انتهينا منها، نروح حق المسألة الخامسة إخواني وأخواتي، اللي هي التقيد بالقدر الواجب المحدد شرعا. ومثل ما تعودنا من حكمها من هذا القيد، من حكمة الله عز وجل، أن المسلم لا يكلف بإخراج كامل المال زكاة، ولا نصفه ولا الربع ولا الثلثين، بل نسبة محددة اللي احنا نقول في المال النقدي والذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر، يعني جزء واحد من 40. انت تخيل معاك المال اقسمه على 40، 39 حصة او سهم هذا لك تنتفع به بالمباحات اللي أحلها الله عز وجل لك، جزء واحد من هاي 40 هو مقدار الزكاة. إذا كانت النسبة في المحاصيل الزراعية بتكون على حسب طريقة السقي، إذا كان يسقى على الموارد الطبيعية أو كان بعد معتمد على عروقه الزكاة بتكون العشر. إذا كان الزرع في حالة ثانية أو أخرى يتكلف عليها صاحبها، هو اللي يسقيه وعنده عمال وعنده مكاين، من حكمة الله عز وجل أن الزكاة بدل ما كانت عليه العشر بتنزل بتصير نصف العشر، يعني 5%. ومن الشيء اللي يذكر أيضا تحت يعني هذه، أن وهذه أسئلة يعني تحضرنا، صاحب مزرعة يقول أنا عندي نخيل ووقت الحصاد يعني أحصل الزكاة الواجبة عليه، يقول هل أطرح منها التكاليف والمصاريف التشغيلية؟ بنقول له لا، لأن الله عز وجل رعاك في النسبة الواجبة كانت عليك 10%، ولأن أنت عندك مصاريف تشغيلية بدل ما كانت 10% صارت 5%، يعني رعاك الله عز وجل فيها بالنص، فبالتالي ما بتجي أنت زيادة على 5% وتخصب منها مصاريف تشغيلية إضافية، لا. هذا المثال اللي تحضر يعني كثير من المزارعين. من الأمثلة في زكاة المال، احنا يعني محاضرتنا اليوم عن زكاة المال، زكاة الوديعة إذا كانت تبلغ 40,000 درهم فكم بتكون زكاتها؟ أنا ما بقول لكم كم الواجب، أنتم اكتبوها في التعليقات. زكاة العقار المؤجر إذا كانت أجرته 100,000 درهم وصرف خلال السنة 50,000 درهم منها على صيانة العقار، يعني هذه السنة كانت عليه صيانة مثلا، ف50,000 صرفها في الصيانة، كم بيبقى معنا؟ 50,000. صرف من الخمسين الباقي 10,000 لين وصلت نهاية العام، نهاية العام ونهاية السنة الإيجارية 40,000 درهم، فالزكاة بتكون على 40,000 درهم، ومثل ما قلنا لكم تبغوا تطلعون زكاتها اكتبوها في التعليقات كم زكاة 40,000. فهذا مثال كيف احنا نخرج زكاة العقار المؤجر. المسألة الأخيرة في هذه المسيئة الطيبة معاكم اخواني واخواتي، احنا حددنا زكاة المال وين نوديها، نبني فيها مسجد، نحفر فيها آبار، نطبع فيها مصاحف، على يدين أسد فيها ديوني، شو أسوي فيها هذه الزكاة؟ مصارف الزكاة هي مفروضة من فوق 7 سماوات، الله عز وجل هو الذي تكفل بتحديد مصارف زكاة المال، بتحديد مصارف الزكاة عموما، يعني سواء كان زكاة المال النقدي ولا الذهب والفضة ولا بهيمة الأنعام ولا الزروع. يقول الله عز وجل في الآية 60 من سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وقفة الآية عندنا عند وابن السبيل، أنت ولا ما شاء الله يمكن ختمت على الأقل مرة، يعني خلنا نقول إحسان الظن، في سورة التوبة الآية 60، واللي ما ختم تراه قراها، يعني إحنا انتصفنا الشهر فأكيد قرأ سورة التوبة. شو تكملة الآية؟ فريضة من الله، مثل ما قلنا لكم مفروضة من فوق 7 سماوات، والله عليم حكيم، فالله عز وجل هو أعلم وأحكم عندما حدد هذه المصارف، هي مصارف الزكاة. وباختصار الفقراء والمساكين تقريبا بمعنى واحد، العاملين عليها هم المعينون من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية، هذا هو العامل على الزكاة. أما المتطوع اللي انتدى بنفسه أن يأخذ زكاته من أسرته ويصرفها على فقراء، هذا ما يعتبر عامل على الزكاة، فلا يحق له شيء من هذا المال. العامل على الزكاة مثل ما ذكر أهل العلم هو المعين من قبل الدولة والمؤسسات الرسمية. المؤلفة قلوبهم، المسائل التطبيقية اللي موجودة اليوم للمسلمين الجدد. في الرقاب، طبعا من حكمة الله عز وجل والتشريعات اللي جاءت بها الشريعة الإسلامية، لم يوجد اليوم عندنا، انتهت العبودية، الرق انتهى. فكان يعني مثل ما تشوفون أمامكم زكاة المال أو الزكاة هي من المصارف التي أنهت هذا الشيء اللي كان موجود. فهذه من يعني من محاسن الشريعة الإسلامية أنها قضت على الرق والعبودية. فباعتبار أن الآن مش موجود اليوم، فيذكر بعض أهل العلم أن طبعا هذا راجع للدولة أن يدخل فيها فك أسر المسلمين. الغارمين هو اللي يعني عليه دين لغرض مباح ويعجز أو تضيق عليه معيشته بسبب هذا الدين، مش مجرد كل غارم وكل صاحب دين أن احنا نقول هو مستحق للزكاة، لا. الغارم هو اللي اقترض مبلغ لأمر مباح، مش في معصية ولا بطريق محرم، وعاجز عن سداد هذا الدين أو ضاقت به المعيشة في يعني في أمام هذا الدين مع وجوده. ويدخل فيها أيضا الغارم لإصلاح ذات البين مثل ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، اللي تطوع ووقع في دين لغرض إصلاح بين أخوين أو بين أب وأخوه وكذا، فهذا مما يعان من الزكاة في قضاء هذا الدين. وفي سبيل الله، وهذا المصرف راجع للدولة لتقوية الجيوش، جيوش الدولة وما إلى ذلك، والصحيح أنه لا يتوسع في هذا المصرف في سبيل الله كثير. أو يعني هناك بعض يعني من ينتسب إلى أهل العلم عمم هذا المصرف وأدخل فيه وجوه البر العامة، طباعة المصاحف، بناء المساجد ودور الأيتام. إذا احنا فتحنا هذا الباب، إيش بيبقى حق الفقراء والمساكين وغيرهم؟ فالصحيح أنه لا يوسع، لا يتوسع في هذا المصرف، فيدخل فيه أعمال البر. أعمال البر مصرفها من الصدقات وصدقات الجارية والأوقاف. وابن السبيل هو المسافر المنقطع عن ماله وعياله، فيعان إذا كان فعليا لا يستطيع أن يصل، وإن كان يعني هذا نادر الحدوث في هذا الزمن. هذه يعني موجز يعني المسائل المهمة في زكاة المال إخواني وأخواتي، ولعلنا يعني يكون غطينا مجموعة من الاستشكالات اللي عندكم، ونترك المجال للاستفسارات والأسئلة. تتفضل أخوي وضاح عندك الحوار.
أهمية الزكاة لنا والإخوان المسلمين جميعا. وردتنا دكتور حاليا عرضوا علينا كم من سؤال، بس أتوقع بعض الأسئلة هذه أوردي تم الإجابة عليها. السؤال الأول، هل تجب زكاة على الأموال المقترضة؟ يعني أنا سلفت من على حد وبيردها خلال سنتين. هذا أعتقد كان من أحد الشروط اللي ذكرتها، أن يجب أن يكون المال ملموس. أعتقد هذا إجابة كانت واضحة خلال الدرس. السؤال الثاني كان، في حال تم إخراج زكاة قبل موعد حولان الحول بشهرين، وبعد شهر توفر لي مبلغ من استثمار معين، فما حكم المبلغ الجديد؟
المال الجديد جاء يعني كربح ولا
هو موضح؟ شوف، في حال تم إخراج الزكاة قبل الموعد حولان الحول بشهرين، وبعد شهرين توفر لي مبلغ من استثمار، فما حكم المبلغ الجديد اللي هو العائد؟
خلاص، إذا كان من نفس الاستثمار اللي هو قدم زكاته، معناتها يخرج زكاة هذا الربح العائد،
لأنه يرجع على الأصل.
هي نعم، لأنه يتبع الأصل، فمن يستلم يوصل لهذا العائد يزكي
بإذن الله. هل زكاة المال على كل ما أملك والفائض من المال، ولا الفائض ولو الفائض فما المقصود بالفائض وكيف يتم تحديده؟
هو احنا ذكرنا اخواني واخواتي يعني شروط وجوب الزكاة، وان كان يعني في بعض اهل العلم يذكر انه ما زاد عن حاجته وحاجة عياله وكذا، لكن يعني الأصوب أن يعني أنا عندي مال، يعني لو جينا نطبقها عمليا هذا نادر الحدوث. فعادة أنا بجي عند وديعة موجودة عندي من سنة، فهذه أكيد فايضة عني. عندي مال حطيته في استثمار، حطيته في تجارة، فطالما أن انطبقت عليه الشروط الأساسية أنه بلغ للنصاب وحال عليه الحول، خلاص توجب عليه الزكاة. اللي استخدمته أنا خلال الحول راح، أما اللي بيبقى تجب عليه الزكاة. ولا يعني لا يفكر المسلم والواحد منا أن الزكاة هذه بتكون سبب في نقص هذا المال، يعني لابد إحنا نراعي قضية البركة والأجر في زكاة المال، يعني هذه الجزء واحد من 40 جزء، هذه بروحها اللي بتكون هي سبب في بركة هذا المال.
وهذا إجابة كان على سؤالك الدكتور، المثال الواحد من 40.
صحيح.
هل يجوز زكاة على الأقارب؟
الأقارب يعني خلنا نقول السؤال وايد عام، فالتفصيل إيش بنقول؟ الأقارب الأبوين، الزوجة، العيال، هذيل إذا احتاجوا للنفقة، وإحنا نقول النفقة اللي هي المعيشة، النفقة الواجبة علي أنا كمعيل، ما يجوز أني أعطيهم من حر المال، ما يجوز أني أعطيهم من الزكاة، بل يتعين علي أعطيهم من حر المال لأنها واجبة النفقة علي. أما إذا كانت يعني القرابة أبعد، وكان يكون خال أو عم أو أخ عندي مثلا متزوج وعنده أسرة، وأخت متزوجة وعندها عيال وضاقت بهم المعيشة، فهني يعني من يذكر أهل العلم يجوز أنكم تعطيهم زكاة المال. الأقرب أو الأوضح في جواز إخراج زكاة المال عن الأقارب إذا كانت بصفة مش صفة الفقر والمسكن اللي هي المعيشة اللي ذكرناها، الأكل والشرب، إذا كان غارب، إذا كان القريب حتى لو كان من الدرجة، حتى لو كان أبوي، إذا كان غار معاجز عن سداد الدين فهذا يعتبر من مصارف الزكاة، يجوز أن ينعينه بسداد هذا الدين.
شكرا دكتور. بالنسبة للقرض الذي تم إعطائه لصديق لمدة سنتين وفوق مع الاتفاق مع المدين، فإذا كان الزمن المتبقي لحلول موعد سداد الدين 11 شهر أو أقل، فهل تجب الزكاة عليه؟
هو طبعا
هو بعد ما استلم مبلغ يعني.
صحيح، هو طبعا مالك المال يعني. شوف أخي وضاح وأخواني وأخوات المستمعين، كل شيء أنا قلت لكم فيه ما تجب عليه الزكاة في لها يعني يغطيها قول النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يشاء ربها، يعني إلا إذا رغب صاحب المال أنه يطلع عنها الزكاة. فمثل هذا السؤال إحنا لو طبقنا عليه، يقول أنا يعني الحين موعد الحول عندي، وبعد 11 شهر بيحل عندي المال بيعطيني إياه، فأنا أقول لك طالما أنك أنت ما استلمت هذا المال أنت ما مكلف بأنك تخرج الزكاة عليه شرعا، يعني لو ما طلعت عليه الزكاة أنت ما تعتبر آثم. لكن لو أنت رغبت أنك أنت تريح نفسك وتقدم زكاتها بدل ما بتزكيها بعد 11 شهر بتزكيها الحين مقدما، فهذا شيء راجع لك يجوز، بحيث أنك أنت فعليا لما بتي بعد 11 شهر ومسكته بتقول أني أنا خلاص زكيت هذا المال. وهذا ذكرني بمسألة ثانية أخي وضاح، ونشكر السائل، أن الدين غير المرجو إذا مرت عليه عدد من السنوات، مرت عليه عدد من الأحوال، تجب عليه الزكاة فور الاستلام على الصحيح، ويخرجها عن سنة واحدة بس. يعني عندي مبلغ عند شخص مماطل وفي قضية طولت 5 سنوات، اتمكنت وكسبت القضية واستلمت الفلوس، فأزكيها مباشرة عن سنة واحدة بس، وإن كانت تام عند يعني مضت عليها 5 سنوات. هذا اللي يسمونها يعني فقهيا مال الضمار، إذا تمكن منه صاحبه خرج زكاته سنة واحدة مباشرة
على طول. يعني دكتور عند التمكن ما أنتظر أنه يحول عليها حول، على طول
مضى على طول.
سؤال بخصوص العقار، قمت بشراء عقار بنية السكن فيه، وبعد مرور عدد من السنوات عقدت النية لبيعه لكن لم يتم البيع بعد، فهل تجب الزكاة على قيمته السوقية؟
هذا طبعا على المذهب المالكي، وهو المفتى به في عندنا في صندوق الزكاة، أن لو باع أن ما تجب عليه زكاة في الوقت الحالي، ولو باعه أيضا ما تجب عليه الزكاة لما يحول الحول على المبلغ. يعني اليوم باعه بمليون درهم، بعد سنة إذا تمت المليون
مكلف يزكي عن ال...
اي نعم
اذا صرف منها على ما فاض من اللي باقي.
نعم.
اذا كان عندي عملتين درهم بمثال درهم
نعطيهم
والله دكتور شوف الاسبوع اللي طاف ومثل ما خبرتك يعني قبل كان في وايد اسئله وزعلوا الاخوان وقلنا ما فتحت كثير من الاسئله فنستسمحك اليوم شوي بنعطيهم راحتهم في الاسئله. جزاك خير. في سؤال على العملات، اذا كان عندي عملتين مثلا الدرهم والدولار وقد بلغ النصاب وحال الحول، كيف تقدر الزكاه؟
في النهايه شوف اخوي وضح، انا لازم اطلع الزكاه، طلعتها بالدولار ولا طلعتها بالدرهم؟ في النهايه
نسبة على القيمه،
الدرهم انا اقدر احوله دولار والدولار اقدر احوله درهم، صحيح. فكم يسوون منهم زكاه نسبه بالمئه؟ فنشوف نتاكد
باي عمله كانت هذه ولا
بعض بالدرهم الاماراتي ما عليه زكاه.
يلا جاك، هل الوديعة أو شهادات الاستثمار عليها زكاة؟ علما بأن شهادة الاستثمار لمدة 3 سنوات والعائد شهري.
الوديعة سلمك الله إذا كانت بالغ النصاب وحال عليها الحول وجبت عليها الزكاة هي ويا أرباحها اللي موجودة في نهاية السنة، ها؟ أما إذا كانت شهرية ويصرفها اللي ينصرف خلال الشهر خلال السنة ما تجب عليها زكاة لأن راحت. المقصود بالربح اللي موجود في نهاية الحول هو اللي تجب عليها الزكاة. أما شهادات الاستثمار إذا كانت يعني خلنا نقول إسلامية هي تعامل نفس معاملة الوديعة، وإذا كانت يعني تمثل عروض تجارة أو أموال أو أسهم. أما إذا كانت شهادات الاستثمار تمثل عقارات مؤجرة مثلا فالزكاة تكون على العائد ما تكون على أصل الاستثمار نفسه.
سؤال أخير دكتور نختم إن شاء الله حلقتنا اليوم، هل الصكوك الوطنية تجب عليها الزكاة؟ ومتى تجب الزكاة إذا كان شراء الصكوك الوطنية ليس بشكل متواصل وإنما بشكل متقطع؟
أولا الصكوك الوطنية تجب عليها الزكاة مثل الوديعة هي ويا العوائد اللي تأتي من خلالها. طبعا اللي بيجي على الصكوك الوطنية شيئين، ربح ناتج عن الوديعة اللي هي الصكوك، وربح يجيه اللي هي عبارة عن دوائز. الدوائز تستثنى من الزكاة لأنها مال مستفاد جديد يحسب له حول خاص. فإحنا لما بنقول الربح يتبع الأصل إذا كان من نفس المال نامي من نماء نفسه، فالصكوك هي وأرباح تجب عليها زكاة كل عام. وإذا كان هو يدخر بشكل شهري بنقول مثل ما قلنا في الراتب، إما أنه يعقد حسبة خاصة لكل شهر أو أن الحول مال المعتاد إذا كان في رمضان مثلا يخرج زكاة اللي موجود اليوم اللي حوله اليوم، هذه خلينا نقول زكاة مقبولة في وقتها إن شاء الله، واللي محال عليها الحول من باب تعجيل إخراج الزكاة وهذا جائز إن شاء الله
بإذن الله تعالى. جزاك الله خير دكتور.
والله تعالى أعلم. وإحنا نوصي المتعاملين خاصة إذا كانت عندهم يعني كثير من الاستفسارات أن يرجعون حق القنوات الرقمية لصندوق الزكاة ويحطون أسئلتهم واستفساراتهم، إن شاء الله صندوق الزكاة بموظفين ما بيبصرون وياهم. ونكرر شكر لنا للحاضرين والمصرف أفضل الإسلامي على هذه الاستضافة. نقول سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
جزيل الشكر دكتور لك وصندوق الزكاة لدعمكم ولتواجدكم ولهذه الشراكة مع المصرف في تقديم هذه المحاضرات في هذا الشهر الفضيل. جزاك الله خير دكتور، وإن شاء الله على موعدنا بإذن الله تعالى الأسبوع القادم
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net وجزاكم الله خيراً.